بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من إرشاد المستفيد في شرح كتاب التوحيد، والذي وقفنا فيه عند أبواب عظيمة في باب توحيد الله جل وعلا، وخاصة الأبواب التي تبين تفاصيل فروع الشرك وصورها مما تكثر لدى كثير من الناس. والمصنف رحمه الله ابتدأ أولا بمفردات من الشرك الأكبر، ثم ينتقل شيئا فشيئا إلى أن يصل إلى صور كذلك من الشرك ما لا الأصغر. وهذا انتقال كما يقول العلماء من الأعلى إلى الأدنى.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: باب من الشرك النذر لغير الله. وقول الله تعالى: يوفون بالنذر، وقوله: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه.
يقول المصنف رحمه الله هنا: باب من الشرك النذر لغير الله. هذا الباب أيها الإخوة من الأبواب العظيمة التي ذكرها المصنف. ولاحظوا معي هنا أن المصنف أتبع هذا الباب بباب قبله، وهو باب الذبح لغير الله، وباب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله. عطف هذين البابين بالحديث عن النذر لغير الله. لماذا؟ لأن النذر والذبح يقترنان في الفعل لدى كثير من الناس، فتجد أنه يذبح ومع ذبحه ينذر، أو ينذر ومع نذره يذبح، فيجمع بين النذر والذبح ربما في نفس المكان أو في مكان آخر. وكلا الأمرين فعل، إلا أن الذبح يقترن معه عبادات قلبية، بينما النذر في الغالب هو عبادة ماذا؟ قولية، قد يتبعها شيء من الفعل. ولذلك ناسب هنا أن يورد المصنف رحمه الله، ناسب أن يورد بعد الذبح ماذا؟ باب النذر، ليبين لك أن ذبح كثير من الناس ونذرهم حول القرابين وحول المشاهد ونحوها أنه من الشرك بالله جل وعلا. فقال: باب من الشرك النذر لغير الله. والنذر هنا قالوا باب من الشرك، أي من الشرك الأكبر. والنذر هو أحد صور الشرك الأكبر. قوله هنا النذر لغير الله، النذر أيها الإخوة إلزام المكلف نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع، هذا يسمى نذر. إلزام المكلف نفسه لله علي إن شفى الله مريضي أن أتصدق، لله علي إن نجاني الله جل وعلا من هذه المصيبة أن أصلي، وهكذا. قوله هنا يوفون بالنذر، أورد المصنف رحمه الله هذه الآية في مقام المدح والثناء ولعباد الله ولأنبيائه جل وعلا أنهم كانوا يوفون بالنذر، فدل على أن النذر عبادة، لأن الله جل وعلا أثنى على المفين بالنذر، وأثنى كذلك على من يحقق النذر إن نذره. وقلنا لكم سابقا إن القاعدة في باب العبادة كيف تستخرج كونها عبادة، كل ما أمر الله جل وعلا به أو ندب إليه أو حث عليه أو رغب فيه أو توعد الفاعل لهذا الفعل بالثواب وتوعد إن ترك ذلك الفعل بالنجاة، أن هذا دليل على كونه عبادة. فيصدق فيه كلام شيخ الإسلام ابن تيمية أن العبادة اسم جامع لما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة، فأصبح النذر بهذا الاعتبار يعتبر ماذا؟ عبادة. قوله هنا وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه، هذه الآية أيضا سيقت في مساق المدح، فما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر، وهنا قيد النذر بأنه نذر الطاعة، أي ما أنفقتم وما نذرتم من نذر فيه طاعة لله جل وعلا وتحقيق لمراده، ليخرج النذر الذي ليس بطاعة فإنه لا يدخل في هذا الثناء الذي ذكره الله جل وعلا. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. عند بعض العلماء أن الممدوح هنا هو النذر المقيد المطلق وليس المقيد كما سيأتينا إن شاء الله. فما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر مطلق فإن الله يعلمه، وهنا علمه جل وعلا به المراد به حصول الثناء. كان أقول لك ما تفعل من شيء طيب فإني أعلمه، أي أثيب عليه وأرتب الجزاء عليه. قوله هنا وما أنفقتم، هذا فعل الشرط وجوابه إن الله يعلمه، فإذا كان النذر يعلمه الله فهو عبادة من العبادات. النذر عند العلماء على قسمين، القسم الأول النذر المطلق، وهو أن يلزم العبد نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع ولا يقيدها بقيد معين، فيقول إن شفى الله مريضي أو كأن يقول لله علي أن أصلي كذا وكذا ولله علي أن أصوم كذا وكذا وهكذا. هذا النذر أيها الإخوة يقول العلماء أنه لم يقيد بضابط، فلم يكن هو بمقابل شيء، لأن كثيرا من الناس إن نذر فإنه في الغالب ينذر لشيء حصل له، سواء حصلت له نعمة أو دفعت عنه نقمة أو دفع عنه شر وبلاء تجد أنه ينذر. إذا لم يحصل هذا النذر ولم يحصل هذا النذر فتجد أنه ماذا؟ تجد أنه لا، لم تحصل هذه له هذه النعمة أو لم يدفع عنه ذلك البلاء فإنه ماذا؟ فإنه لا ينذر. ولأجل ذلك دائما يسألك سائل ويتصل بك سائل فيقولك شفى الله والدتي فنذرت أن أفعل كذا وكذا، هذا هو النذر المقيد. أما المطلق فهو الذي ماذا؟ لا يكون له سبب معين بل يلزم المكلف نفسه. النذر الثاني أن يلزم العبد نفسه بعبادة لم تكن واجبة عليه بأصل الشرع وتكون بمقابل أو لمقابل، كأن يدفع عنه ضر أو يعني يجلب له نفع فبمقابل ذلك ينذر. وهذا هو الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال إن النذر لا يأتي بخير وإنه ماذا؟ إنما يستخرج به من البخيل. والشيخ الإسلام تيمية حقيقة له كلام معرض كلام جميل في النذر، قال إن بعض الناس يظن أنه لا يتم له المقصود إلا بالنذر، وهذا سوء ظن بالله عز وجل وسوء أدب مع الله، وكأن المخلوق يقدم المكافأة بمقابل حصول له ما يريد. إن تشفني وهو فعل مشروط إلا علي، إن شفاني أن أفعل كذا وكذا. ولأجل ذلك سيأتينا خلاف العلماء في النذر بين كونه محرما أو مكروها أو مباح. فهذه الآية والتي تليها تدل على أن النذر ماذا يعني أقله أنه عبادة وأنه ماذا مكروه. قال في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله، من نذر، من هنا أيها الإخوة شرطية فتعم الكافر والمسلم سواء كان النذر من الكافر أو من المسلم. والعلماء قالوا إن الكافر إذا نذر فإنه يلزم بعد إسلامه بالوفاء ويبقى هذا النذر ماذا؟ دينا في حقه. ومن أهل العلم كما جاء ذلك في حديث عمر بن الخطاب وفي حديث غيره، ومن العلماء من قالوا إن نذر الكافر وقع في وقت لم يكن فيه مسلما فلم يكن فيه مكلفا، فكيف يلزم بعد إسلامه بإنفاذ هذا النذر وتحقيقه؟ والقول الأول له من قوة بمكان. وأما النذر من جهة الطفل الصغير فالعلماء قالوا أنه غير مكلف، لو جاء ولد عمره 10 سنوات لم يبلغ الحلم فقال إن شفى الله والدي فعلي كذا وكذا، قالوا لا يلزم بعد البلوغ بأداء ووفاء هذا النذر كما جاء ذلك في كلام العلماء. من نذر أن يطيع الله فليطعه، وهنا قوله أن يطيع الطاعة هي الموافقة في الأمر، وفيه بيان وجوب الوفاء بالنذر. من نذر أن يطيع الله فليطعه، هذا أمر والأمر للوجوب. ولذلك العلماء قالوا إن النذر في أصل عقده مكروه، لكن إن عقده المكلف انتقل من كونه مكروها إلى كونه واجبا، فيجب عليه شرعا أن يوفي بهذا النذر. والعلماء قالوا إن سبب كراهية النذر، وهنا نأتي إلى خلاف العلماء في النذر، أهل العلم أيها الإخوة في النذر على 3 أقوال. القول الأول بالتحريم، وذلك لقول أهل الصلاة والسلام إنه لا يأتي بخير وأنه إنما يستخرج به من البخيل، فحرموا النذر ابتداء، قالوا لكنه إذا وقع فيجب الوفاء به. وهذا يفهم من كلام الشيخ الإسلام ابن تيمية وكلام غيره كذلك من العلماء. القول الثاني القول الذين قالوا بجوازه لكنه مع الكراهة، واستدلوا بالآيات والأحاديث التي جاءت في النذر. وسبب الكراهة أيها الإخوة أو سبب التحريم عدة أمور. الأمر الأول قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته لم يعلم عنهم كثرة النذر أصلا، لو كان فيه خير لنذر النبي صلى الله عليه وسلم. ثانيا قالوا إن النذر يعلق بأمر مجهول لا يعلم هل يستطاع الوفاء به أم لا يستطاع. فأنت تقول لله عليه إن شفى الله مريض أن تصدق بعشرة آلاف درهم فيأتيك سبب فلا تستطيع ماذا تصدق. ولذلك كثير من الناس يتصلون على العلماء والمشايخ يسألون يقول لك والله أنا نذرت وأنا أفعل كذا لكني لا أستطيع الآن أن أفعل. فمن أجل ذلك قالوا أن الوفاء به يوقع في الحرج. ومن أهل العلم من ذكر أنه أن في قوله تعالى ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن قالوا أن النذر سيمة أهل الكفر الذين لا يستطيعون ولا يفعلون إلا بمقابل فحرموه من هذا الباب. وأما الذين أجازوا فاستدلوا بهذه الأدلة التي ذكرناها يوفون بالنذر وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه. إذن سكت النبي صلى الله عليه وسلم على أصل عقد النذر قال من نذر أن يطيع الله فليطيعه، لم يقل إن النذر في أصل عقده محرم أو مكروه، إنما أخبر أن من نذر الله فإنه يجب عليه ماذا طاعته وتحقيق هذا النذر الذي نذره. قال ومن نذر أن يعصي الله فلا لهنا ناهية فلا يعصيه، فإن كان النذر محرما فلا يجوز الوفاء به، كأن تنذر بأن تقطع رحمك أو تنذر بأن تترك صلاتك أو تنذر بأن لا تؤدي الواجب الذي عليك، فهنا لا يجوز ماذا الوفاء به. فالنذر منه ما هو مباح مع كراهته ومنه ما هو محرم عقده. من ذلك أيها الإخوة النذور التي تنذر عند الأضرحة وعند القبور وفي المشاهد وفي غيرها كلها تدخل في هذا الاعتبار، لأنها من نذور المعصية للحسين علي أو لزينب علي أو للولي الفلاني علي كذا، إن شفى مريضي ونحوه أني أذبح له، أنني أعكف عند قبره، أنني أطوف به، أنني أفعل كذا وكذا، كل ذلك مما حرمه الله. نعم.
فيه مسائل: الأولى وجوب الوفاء بالنذر،
وهذا الوجوب مأخوذ من قوله عليه الصلاة والسلام من نذر أن يطيع الله فليطعه.
نعم. الثانية إذا ثبت كونه عبادة، إذا ثبت كونه عبادة لله فصرفه إلى غير الله شرك.
إذا ثبت كونه عبادة أي النذر، وقد أخذت هذه العبادة من قوله من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن الآيات التي أثنت على الموفين بنذورهم. نعم.
الثالثة أن نذر المعصية لا يجوز الوفاء به،
أنه لا يجوز الوفاء بنذر المعصية بل إنه يأثم عليه. نعم.
باب من الشرك الاستعاذة بغير الله، وقوله تعالى وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وعن خولة بنت حكيم رضي الله عنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك، رواه مسلم.
ذكر المصنف هنا هذا الباب وهو من التتمة للأبواب التي سبقت التي تبين مفردات الشرك، لأن المصنف بين الذبح لغير الله والنذر لغير الله، وبين كذلك هنا الاستعاذة لغير الله. وقد يقول قائل لماذا المصنف هنا يفرد وينوع في مفردات الشرك ويكثر منها؟ ذلك لعدة أسباب. السبب الأول حتى يعلم الناس كل مفردة على حدة فيحذرونها ولا يفعلونها. وسبب المصنف كذلك من باب بيان ضد التوحيد وهو الشرك، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. لا بد إذا كنت تريد أن تعرف مفردات التوحيد أن تعرف مفردات الشرك حتى تحذرها فلا تقع ماذا فيها. والمصنف هنا ذكر لك أشهر العبادات التي تصرف لغير الله، فهو تنبيه على غيرها وشحذ للهمم لمعرفة مفردات الشرك وعدم الوقوع فيها. قال هنا: باب من الشرك الاستعاذة بغير الله. الاستعاذة أيها الإخوة عبادة قولية عملية، وتجمع قول اللسان وتجمع عمل القلب. والمصنف هنا نوع لك في العبادات، من العبادات ما هو بدنية أو فعلية محضة، ومن العبادات ما هي قولية محضة، ومنها ما تجمع بين القول والفعل. المراد بهذا التفصيل أن تعلم شيئين، وهو أن العبادة يقترن معها أمرين: يقترن معها اعتقاد في الباطن، ويقترن معها فعل في الظاهر. هذا الاعتقاد في الباطن هو تبع لعمل ماذا؟ الاعتقاد الباطن هو تبع للعمل ماذا؟ الظاهر. فالغالب أن من يستعيذ بغير الله جل وعلا بلسانه لا يستعيذ إلا وهو يعتقد بقلبه، فالعمل الظاهر هذا سبقه عمل ماذا؟ باطن. إذ من العبادات ما تكون ظاهرية، ومن العباد ما تكون ماذا؟ باطنية، ومن العبادات ما تجمع بين فعل الظاهر وفعل ماذا؟ الباطن، كما سيأتينا إن شاء الله. النذر مثلا، النذر من العبادات الظاهرية، والذبح من العبادات الظاهرية والباطنية ماذا؟ كذلك. والاستعاذة بغير الله هي تجمع ذلك كذلك. ولذلك بعض العلماء الذين منعوا الاستعاذة بغير الله مطلقا قالوا لأنها عبادة ظاهرية وباطنية، فتجمع فعل القلب وتوجهه الذي لا ينبغي أن يكون إلا لله جل وعلا. قال المصنف هنا: باب من الشرك، أي من بعض أنواع الشرك، ومن هنا تبعيضية كما يبين العلماء، فليس المقصود الإطلاق هنا، أو ليس المقصود من فقط أن الاستعاذة هي الشرك بالله، إنما بيان نوع من أنواعها. قوله هنا: باب من الشرك، أي الأكبر المخرج من ملة الإسلام. فالاستعاذة بغير الله لا يصح أن يقال فيها أن فيها شرك أصغر وفيها شرك ماذا؟ أكبر، بل إنها من النوع الذي هو لا يكون إلا شركا ماذا؟ أكبر. كمثل كذلك الذبح لغير الله أو النذر لغير الله، ما السبب؟ السبب أن هذه عبادات ليست أسبابا، إنما هي عبادات محضة، والتنديد فيها كما يقول العلماء هو تنديد كامل بكل وجوهه وأشكاله وصوره، بخلاف بعض أو بخلاف بعض صور الشرك فتكون أسبابا فقط إلى الشرك وليست شركا في ذاتها، وهي وسيلة كذلك من وسائل الشرك ماذا؟ الأكبر. لكن الاستعاذة بخلاف ذلك، لأنها فيها التنديد الكامل. قال هنا: الاستعاذة بغير الله، الاستعاذة طلب العياذ وطلب العياذ هو اللجوء، ومما يخاف منه ومما يعتقد فيه الضرر. فأنت إذا كنت تريد أن تفر من شيء فيه خوف فتلجأ إلى ماذا؟ إلى الاستعاذة بهذا الشيء الذي أنت تطلبه. قال هنا: وأنه كان رجال من الإنس. وأنه كان رجال من الإنس، الإنس هنا صفة لهؤلاء الرجال، فهم من الإنس ليسوا من الجن. قال: يعوذون. الجملة هنا خبر لكان، يقال عاذ يعوذ عوذا، ويعوذون من العياذ أي يذهبون ويفرون مما يخافون منه ويظنون ضرره بماذا؟ إلى الجن. وأنه كان رجال من الإنس يعوذون أي يطلبون العوذ، وهو الاعتصام والالتجاء مما يخاف منه من ماذا؟ برجال من الجن. فزادوهم رهقا، فأصبحت الاستعاذة هنا الفرار من شيء يخاف منه من الإنس، يفرون به إلى ماذا؟ إلى الجن ليعيذوهم ويؤمنوهم مما يخافون منه في هذا الوادي. قوله هنا فزادوهم رهقا أي خوفا وذعرا. وسبب هذه الآية أيها الإخوة أن العرب كانت إذا نزلت منزلا أو واديا يخاف منه قالت: إنا نعوذ بأهل هذا الوادي أي من الجن ونحوهم من سفهاء قومهم، إنا نعوذ بأرباب هذا الوادي من الجن ونحوه من سفهاء ماذا؟ قومهم. وغالبا كانوا ينادون أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء ماذا؟ قومه، ويقصدون بسيد هذا الوادي من ماذا؟ من الجن. وهذا الاعتقاد أيها الإخوة لم يكن في القديم فقط، حتى في الحديث الآن بعض الناس بسبب جهله إذا نزل واديا أو مكانا مخوفا بدأ يستعيذ بسيد هذا المكان من الجن ونحوه من أن يضره أحد أو أن يصل إليه ضرر ونحو ذلك. قوله هنا فزادوهم رهقا أي خوفا وذعرا. وقد اختلف العلماء في تفسير فزادوهم رهقا إلى قولين. قيل إن المراد فزاد الجن الإنس ذعرا وخوفا واضطرابا، وهذا هو المشهور. فزادوهم أي زاد الجن الإنس رهقا وخوفا واضطرابا، ذلك أن كل من أشرك بالله جل وعلا فإن عقوبته أن يزاد في اضطرابه وفي خوفه وفي نحو ذلك. وقيل أن المراد فزادوهم رهقا أي زاد الإنس الجن تكبرا واستكبارا وأنفة وعجبا وغرورا، ذلك أن الإنس لما يعوذ بالجن، الجن تصيبه النشوة وتصيبه الكبر ويصيبه الفرحة وتصيبه ما يصيبه من الفرحة بلجوء الإنس ماذا؟ إليه. قالوا فزادوهم رهقا أي تكبرا. والقول الأول أيها الإخوة أظهر في كلام العلماء وفي تفاسيرهم من القول الثاني. هذه الآية تدل على أنه لا يجوز الاستعاذة بالجن، والله جل وعلا قال: قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس، وقال مبينا أثر هذه الاستعاذة وأنهم يزيدونهم رهقا ولا يتم بها ماذا؟ المقصود. وهذه الآيات وهذا الحديث تدل على أن الاستعاذة عبادة، وأنه كان رجال من إنس يعوذون، فالله ذم العوذ والالتجاء إلى غيره سبحانه وتعالى، دل على أن الله يحبه وأن الله جل وعلا يرغب فيه. وقوله هنا وعن خولة بن حكيم رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من نزل منزلا فقال. هذا الحديث فيه بيان فضل الاستعاذة بالله جل وعلا وبكلماته سبحانه وتعالى، وأنها سبب في إنفاذ الأمر ونحو ذلك. قال: من نزل منزلا فقال: أعوذ بكلمات الله. كلمات هنا جمع، وهي من جموع القلة التي تدل على الكثرة، ولها شواهد كثيرة في القرآن، كقول الله جل وعلا: قل لو كان البحر مدادا لكلمات، هي ليست كلمات، هي لا عد لها ولا حصر، ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. قوله هنا: من نزل منزلا، يشمل النزول الإقامة، ويشمل المرور كذلك، سواء أقمت بالمكان أو مررت به. فقال: أعوذ بكلمات الله، أي ألتجئ واعتصم. وكلمات الله قيل المراد منها الشرعية، وقيل المراد منها الكونية وماذا؟ القدرية. وقوله أعوذ أي ألتجئ واعتصم بكلمات الله التامات، التامات التي ليس فيها نقص بوجه من الوجوه. وقيل إن التامات هي الصادقة في الأخبار، العادلة في الأحكام، فهي تامة بمعنى صدقا في الأخبار وعدل في ماذا؟ الأحكام. قوله: من شر ما خلق، أي من شر الذي خلقه الله، وفيه شر، لأن خلق الله جل وعلا منه ما فيه خير ومنه ما فيه شر، والشر لا ينسب إلى الله جل وعلا كما قال: والشر ليس إليك. خلق الله جل وعلا من باب الفائدة على أقسام: القسم الأول الشر المحض في ذاته، وذلك كخلق إبليس والنار ونحوها، فهذا شر، لكنه شر في ذاته هو. أما في فعل الله جل وعلا فهو خير وحكمة وفيه مصلحة عظيمة، حتى خلق إبليس، نعم خلق إبليس في مصلحة، الناس كيف يظهر فيها المسلم والكافر والبر والفاجر، وكيف يظهر فيها المجاهد وغيره، إلا بوجود ماذا؟ بوجود من يوسوس ومن يدل على الشر. هنا الاختبار، هنا حقيقة ماذا؟ اختبار. النوع الثاني قالوا: ما فيه خير محض كالجنة ونحوها، وما فيه خير وشر، وهو النوع الثالث، وهو سائر ماذا؟ المخلوقات. قال: لم يضره شيء، هنا عموم، وشيء هنا نكرة جاءت في سياق النفي فتعم، سواء كانت لم يضره شيء من شياطين الإنس أو شياطين الجن، أو لم يضره شيء من مكانه الذي هو فيه. وبعض العلماء قال هذا على سبيل العموم مع وجود الأسباب وانتفاء ماذا؟ الموانع وغيرها من الضوابط. الشاهد استدل العلماء بهذا الحديث على أن كلام الله جل وعلا غير مخلوق، لأنه لو كان مخلوقا لما جاز الاستعاذة بكلمات الله التي هي صفة من صفاته. واستدل العلماء به كذلك على أن الاستعاذة عبادة من العبادات العظيمة. نعم.
في مسائل،
قبل أن ننتقل المسائل، الاستعاذة أيها الإخوة على أنواع. النوع الأول النوع الجائز والمحبوب والمندوب، وهو الاستعاذة بكلمات الله والاستعاذة به جل وعلا واللجوء إليه. النوع الثاني الاستعاذة المحرمة وهي الاستعاذة بأصحاب القبور والمشاهد ونحوها والالتجاء إليهم وصرف أنواع من العبادات إليهم، لأنك لا تستعيذ إلا والقلب خائف وراجي والقلب منيب ومستكين وطالب وراغب وراهب ممن تستعيذ منه. ولذلك يجب علينا أن تكون استعاذتنا خالصة بالله. النوع الثالث الاستعاذة بمخلوق فيما يقدر عليه هذا المخلوق، وهذه محل خلاف عند العلماء. فالقول الأول قالوا بجوازه، استدلوا باستعاذة المرأة بالنبي صلى الله عليه وسلم وما ثبت من استعاذة هؤلاء بالكعبة وغيرها من القصص، وقيدوا هذا الجواز بأن لا يكون توجه القلب إلا لله عز وجل. القول الثاني منع الاستعاذة بالمخلوق، لأن الاستعاذة عبادة محضة لا ينبغي أن تصرف إلا لله. ولا شك القول الأول فيه قوة، أن الاستعاذة كانت بالمخلوق فيما أقدره الله عليه مع عدم استكانة القلب ولجوئه فلا بأس بها.
فيه مسائل: الأولى تفسير أنه كان رجال من الإنس.
نعم، أن هؤلاء كانوا رجالا من الإنس هم الذين يعوذون. نعم.
الثانية كونه من الشرك،
وذلك لأن الاستعاذة عبادة لا يجوز صرفها لغير الله. نعم.
الثالثة الاستدلال على ذلك بالحديث، لأن العلماء استدلوا به على أن كلمات الله غير مخلوقة، قالوا لأن الاستعاذة بالمخلوق شرك،
وهذا في رد على الجهمية وغيرهم ممن يرون أن القرآن كلام الله مخلوق أو أنه مخلوق. نعم.
الرابعة فضيلة هذا الدعاء مع اختصاره،
لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يضره شيء، وهذا فضل عظيم لكلمات الله وأثرها كذلك في أنها لا تضر. نعم.
الخامسة أن كون الشيء يحصل به منفعة دنيوية من كف شر أو جلب نفع لا يدل على أنه ليس من الشرك.
نعم.
باب من الشرك أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره أو يدعو غيره، وقول الله تعالى: ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين، وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وقوله: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه، وقوله: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة الآيتين، وقوله: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. وروى الطبراني بإسناده أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم منافق يؤذي المؤمنين، فقال بعضهم: قوموا بنا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا المنافق، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنه لا يستغاث بي، وإنما يستغاث بالله عز وجل.
نعم. قول المصنف رحمه الله هنا: باب من الشرك أن يستغيث بغير الله. من الشرك أي من بعض أنواع الشرك، فيدل على أنه ليس مختصا بهذا النوع فقط. قوله الاستغاثة، الاستغاثة هو طلب الغوث، وهو إزالة ماذا؟ الشدة ورفع الكربة وإزالة المحنة بعد نزولها. قوله هنا أو يدعو من الدعاء وهو الطلب والتوجه، وهو من باب العطف العام على الخاص، لأن حقيقة الدعاء نوع من أنواع الاستغاثة، والاستغاثة أصلا هي ماذا؟ هي دعاء ولجوء وطلب، لأن الدعاء أيها الإخوة طلب، والاستغاثة فيها ماذا؟ فيها طلب. فأفرد المصنف هنا الدعاء، مع أن الاستغاثة تدخل في الدعاء لأهميته ولمكانته، ولأن الأمرين يقترنان معا، ولأمر ثالث ذكره بعض العلماء، أن الاستغاثة هي من أكثر أنواع العبادات التي تصرف لغير الله عند أصحاب مشاهدي والقبور هي ماذا؟ الاستغاثة بغير الله ودعاء غيره. فأفردهما المصنف في قوله أن يستغيث بغير الله أو يدعو غيره، سواء استغاث أو دعا، فإن ذلك من الشرك بالله جل وعلا. وطلب الغوث لا ينبغي إلا أن يكون من الله، ولا يكون إلا من وقوع هلاك وشدة ونحوها. وقال هنا أو يدعو غيره، سواء كان هذا المدعو ملكا مقربا أو نبيا مرسلا أو كان صنما أو قبرا أو وثنا أو شجرا أو حجرا أو مدرا أو غير ذلك من أنواع المدعوين الذين يدعون من دون الله. قوله هنا ولا تدعو من دون الله، قيل الخطاب أيها الإخوة هنا للنبي صلى الله عليه وسلم، ولا تدعو من دون الله. واستشكله جمع من العلماء كيف يكون خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم أن لا يدعو غيره. قال العلماء أن الخطاب هنا المقصود به التنبيه على الغير، فهو وإن وجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليس المقصود به رسول الله بذاته، إنما المقصود به ماذا؟ أمته. ولا تدعو من دون الله، لأن كل ما وجه للنبي صلى الله عليه وسلم من الخطاب الأصل أنه عام للأمة، إلا أن يدل الدليل على أنه ماذا؟ يختص به صلى الله عليه وسلم، ولا دليل هنا. فهذا الاستشكال لا يرد. وقيل إن الخطاب هنا لكل من يصح أن يخاطب أصلا، يشمل بذلك أن يكون مسلما أو كافرا أو برا أو فاجرا. ولا تدعو سواء كان جنيا أو إنسيا من دون الله، من هنا أي سوى الله. ولاحظوا معي أن الله جل وعلا قال ما لا ينفعك ولا يضرك، ما لا ينفعك أي لا يجلبك النفع، ولا يضرك أي لا يوصل الضرر إليك. فكل من دعا من دون الله وهو يرجو وصل النفع أو دفع الضر فهو مشرك بالله جل وعلا. قوله هنا فإن فعلت فإنك إذن من الظالمين، الظلم هنا يراد به الشرك بالله جل وعلا. وهذه الآية تدل على أنه لا يجوز دعاء غير الله ولا التوجه إليه. قوله وإن يمسسك الله بضر، وهذا فيه إبطال لدعوة غير الله جل وعلا وأنهم لا يملكون شيئا. قال وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف، الكشف هو الرفع والإزالة، فلا كاشف له إلا هو، أي لا يرفع الضر ولا يكشفه إلا الله. وفي ذلك إبطال لجميع من تعلق بغير الله في كشف ضر، أن هؤلاء لا يملكون كشف الضر، ولو كانوا يملكون كشف الضر لكشفوا الضر أولا عن أنفسهم. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، فهم لا يملكون لأنفسهم شيئا. قوله هنا وهذا ظاهر في النصوص، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله ماذا عليك، وهذا ظاهر في الآية. قوله هنا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له، فابتغوا أي اطلبوا عند الله الرزق، لأنه هو الذي يمنحه ويعطيه. وقوله واعبدوه أي اخلصوا له في العبادة واشكروا له. الشكر أيها الإخوة عبادة عظيمة، ولا يكون إلا بالقلب باعتقاد أن هذه النعمة هي من الله، وباللسان ذلك بإقرار المنعم بها، وبالجوارح بصرفها في طاعة الله. ولاحظوا هنا فيها دقة، قال واعبدوه واشكروا له، لأن من أعظم أنواع العبادة الشكر له جل وعلا. قوله هنا ومن أضل، هذا استفهام أيها الإخوة، يراد منه النفي، أي لا أحد أضل ممن يدعو، متعلق ذلك بالدعاء سواء كان دعاء مسألة أو دعاء عبادة. من دون الله من لا يستجيب له؟ من هنا أيها الإخوة تأتي الأصل للعاقل، لكن العلماء قالوا هنا المخاطب وهم الكفار أو غيرهم، ولا تدعو من دون الله سواء كان هذا المدعو ماذا ملكا أو غير ذلك. قالوا إن المدعوين ليسوا فقط من العقلاء، فالمدعوين تارة يكون من الملائكة والأنبياء، فهؤلاء لا إشكال أنهم يدخلون في هذا النهي. الإشكال لو كانوا من غير العقلاء من الأصنام وغيرهم، فكيف يقال لا تدعو من دون الله وهو أصلا لا يعقل؟ قال العلماء في إجابة الاستشكال هذا، قالوا إن من هنا تأتي للعاقل ويراد منها العموم. لماذا؟ لأن هذه الأصنام نزلت مع أنها لغير العاقل، نزلت منزلة العاقل باعتبار نظر الكفار واعتقادهم فيها، فهم لما اعتقدوا فيها كأنهم أنزلوها منزلة ماذا؟ العقلاء الذين يعقلون، وهذا من باب التنزل في الخطاب فقط، وإلا هم لا يعقلون أصلا ويدخلون في العموم لو لم يكن من هذه الآية من آيات ماذا؟ أخرى. قال من دون الله من لا يستجيب له، وهنا صفة كاشفة، أي حال هذا المدعو أنه لا يستجيب ماذا له. ليس معنى ذلك أنه يجوز أن تدعو شخصا آخر وهو يستجيب لك، لأنه لا يستجيب أحد من دون الله مهما كان هذا المطلوب. وقال وهم، أي هؤلاء الأموات، عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. العلماء قالوا هنا في الآية فائدتين. فائدة الأولى أن الله سمى دعاءهم عبادة، قال وهم، قال وهم بعبادتهم ماذا؟ كافرين. قال ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلا يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون، وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم، أي عبادة ماذا؟ الدعاء. فسمى الله الدعاء عبادة. ثانيا أن الله نص على تكفير من يدعو غيره جل وعلا، فقال ماذا؟ وكانوا بعبادتهم ماذا؟ كافرين، فهم يكفرون بهذه العبادة ولا يرضونها ويعتقدون بطلانها. فالدعاء غير الله جل وعلا كفر به سبحانه وتعالى، أنه صرف لأعظم أنواع العبادة وهي عبادة الدعاء لغير الله، والاستغاثة هي تدخل في ضمن ماذا؟ في ضمن الدعاء. قال أما يجيب المضطر، المضطر أي من أصابه الضرر، ويكشف السوء أي يزيلها. وأورد المصنف هنا حديث الطبراني أنه كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده باللهيعة وضعفه جمع من أهل العلم، لكن المصنف رحمه الله كما ذكرنا لكم في شرح فضل الإسلام وأصول الإسلام، عندما يورد بعض الأحاديث التي فيها شيء من الضعف لا يريدها في أصل الاستدلال، إنه استدل بآيات، إنما يريدها من باب التعضيد والتأكيد فقط، وإلا أصل الباب فيه من الآيات والأحاديث التي تدل على أنه لا يجوز الاستغاثة بغير الله. أنه كان في زمن النبي عليه الصلاة والسلام منافق، يحتمل أن يكون هو عبد الله بن أبي سلول كما ذكر العلماء، ويحتمل أن يكون منافقا ولم يذكر اسمه، فقالوا قوموا بنا نستغيث من هذا المنافق، أي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه لا يستغاث بي. يحتمل أمرين، الأمر الأول أنه لا يستغاث بي أي في هذه الواقعة بعينها، في مثل هذه الحالة أنا لا يستغاث بي فيه. الحالة الثانية وهذا يحتمل أنه من باب التأدب في اللفظ عندما قالوا بنقوم نستغيث برسول الله، والنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعلمهم وأن يرشدهم أن الذي يستغاث به هو الله جل وعلا، وإلا هذه مثل هذه الحالة النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع أصلا أن يغيثهم، إنما من باب التأدب في اللفظ قال لهم إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله. وبعض العلماء قالوا أراد أن ينبههم إلى أن الذي ينبغي هو الأكمل والأعظم، ألا هو الاستغاثة بالله عز وجل وحده دون ما سوى. إنه لا يستغاث بي إنما يستغاث بالله عز وجل. وقد بينا لكم الكلام على أنواع الاستغاثة في الأصول الثلاثة. نعم.
فيه مسائل: الأولى أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطف العام على الخاص.
نعم، لأن الاستغاثة نوع من أنواع الدعاء، والاستغاثة فيها دعاء لأن فيها طلب. الدعاء أيها الإخوة طلب، سواء كان دعاء مسألة أو كان الدعاء ماذا؟ عبادة، كلا الأمرين فيه طلب، والاستغاثة فيها طلب، وهو طلب ماذا؟ طلب الغوث وإزالة الشدة ورفع ماذا؟ الكربة، وهو أمر عبادة وإن كانت قولية ظاهرية، إلا أنه يتبعها عبادة ماذا؟ قلبية باطنية.
الثانية: تفسير قوله ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك.
تفسير قوله ذلك أن الدعاء لا ينبغي أن يكون إلا لله، واللجوء لا ينبغي إلا أن يكون إليه، وأن هؤلاء لا ينفعون ولا يضرون، فالذي ينبغي أن يدعى ويستغاث به من ينفع ويضر وهو الله عز وجل. نعم.
الثالثة: أن هذا هو الشرك الأكبر.
أن هذا هو الشرك الأكبر. نعم.
الرابعة: أن أصلح الناس لو يفعله إرضاء لغيره صار من الظالمين.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم هنا هذه الآية إن كانت خطابا للنبي صلى الله عليه وسلم وهي للعموم، من فعله ولو كان نبيا فإنه من الظالمين، ولذلك الله جل وعلا ماذا قال؟ إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، كما دعا ذلك في عيسى عليه السلام: أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ فبين الله جل وعلا أن الشرك مهما وقع من ممن وقع منه فإنه يعتبر ظالما، وحاشى أنبياء الله جل وعلا ورسله أن يقعوا في الشرك صغيره وكبيره.
الخامسة: تفسير الآية التي بعدها.
تفسير الآية التي بعدها، وهذا ظاهر جلي. نعم.
السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
نعم.
السادسة: كون ذلك لا ينفع في الدنيا مع كونه كفرا.
كون ذلك أي هذا الطلب كاستغاثة لا تنفع في الدنيا، فأنت لو استغفت بغير الله جل وعلا ذلك لا ينفعك، لأن هذا المستغاث لا ينفع ولا يضر أصلا، وسواء استغفت به وهو حي وهو ميت فإن تلك الاستغاثة لا تنفعك لا في الدنيا ولا تنفعك، بل تضرك في الآخرة.
السابعة: تفسير الآية الثالثة.
وهذا واضح ذكرناه.
الثامنة: أن طلب الرزق لا ينبغي إلا من الله، كما أن الجنة لا تطلب إلا منه،
وذلك مأخوذ من قوله جل وعلا: فابتغوا عند الله الرزق، فهو الذي يملك الرزق. نعم.
التاسعة: تفسير الآية الرابعة.
نعم، وهذا ذكرناه.
العاشرة: ذكره أنه لا أضل ممن دعا غير الله.
قال: ومن أضل، أي لا أحد أضل، ولذلك كل من دعا غير الله فقد وقع في الضلال المبين.
الحادية عشرة: أنه غافل عن دعاء الداعي لا يدري عنه.
هؤلاء المدعوون من الأموات والملائكة والأنبياء وغيرهم هم غافلون عن دعائك أنت، لا لا يدرون به ولا يعلمون به ولا يصل إليهم ولا يسمعونه، فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إلى ما ينظرون. والله جل وعلا بيّن أنهم لا يستجيبون لمن يدعوهم، أنت لا تدعو إلا أحجارا ولا تدعو إلا أستارا ولا تدعو إلا مقبورين لا يملكون أن ينفعوا لأنفسهم فضلا عن غيرهم شيئا، فهم غافلون عن دعائك، بل إنهم يتبرؤون من عبادتك. نعم.
الثانية عشرة أن تلك الدعوة سبب لبغض المدعو للداعي وعداوته له.
نعم، أنت عندما تدعوهم هم يبغضون هذا الأمر ولا يحبون ويبغضونك أنت يا من دعوتهم ورجوتهم. ولذلك الله جل وعلا بيّن في يوم القيامة أن هؤلاء المدعوون من دون الله ممن دعوتهم يتبرؤون من فعلك ويتبرؤون من شركك ويتمنون أنك لم تشرك بهم ويرون على أن فعلك هذا من أعظم الظلم. ولذلك كيف تدعو من يتبرأ منك يوم القيامة من فعلك؟ لأن الأنبياء والرسل لا يرضون بالشرك بالله جل وعلا.
الثالثة عشرة تسمية تلك الدعوة عبادة للمدعو،
وهذا ذكرناه لكم في الفائدتين من الآية.
الرابعة عشرة كفر المدعو بتلك العبادة،
وذكرناه.
الخامسة عشرة أن هذه الأمور هي سبب كونه أضل الناس.
نعم.
السادسة عشرة تفسير الآية الخامسة،
وهذا ذكرناها أيضا.
السابعة عشرة الأمر العجيب، وهو إقرار عبدة الأوثان أنه لا يجيب المضطر إلا الله، ولأجل هذا يدعونهم في الشدائد مخلصين له الدين.
وهذا من أعظم التناقض، أنهم في الشدائد لا يدعون إلا الله، فإذا كشف الله ضرهم أشركوا به جل وعلا في الرخاء. أنتم تقرون أنه في الشدائد لا يكشف إلا هو، فلماذا تشركون به في الرخاء؟ الواجب أن من لا يملك إلا رفع شدتك في الشدة أنك تدعوه في الشدة وفي الرخاء، فلماذا هذا التناقض؟
الثامنة عشرة حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم حمى التوحيد والتأدب مع الله عز وجل،
عندما قال إنه لا يستغاث به، هذا ما بالتأدب باللفظ، وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يملك أصلا أن يغيثهم. صلى الله وسلم وبارك على